بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. قال رحمه الله يقول تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وهي الأدلة. نعم، بس طبعا هنا هكذا. نعم، قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قال: وأنزلنا معهم الكتاب هو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، والميزان وهو العدل في الأقوال والأفعال، والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك، وذلك ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع، وهو القيام بالقسط، وإن اختلفت صور العدل الطبعات أنواع بحسب الأزمنة والأحوال. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك، ومنافع للناس وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرف، حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد، فيتبين من ينصره وينصر رسله في حالة الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة، التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها، لأنه حينئذ يكون ضروريا. إن الله لقوي عزيز، أي لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب. ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية، ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه، ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب. وقرن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد، لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه، ينصر الله دينه ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. طيب، في قوله سبحانه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومعنى الذين يبخلون أي يشحون بالمال في سبيل الله، يبخلون أي يشحون في المال في سبيل الله، أي بما أوجب عليهم أن يبذلوه، بما وجب عليهم أن يبذلوه. وثم فرق ذكر أهل العلم بين الشح والبخل، فهناك من قال أن الشح الشحيح هو الذي يمنع ويريد أن يأخذ، والبخيل الذي يمنع ولا يريد أن يأخذ، لا يعطي ولا يعطى. أما الشحي أشد، لا يعطي ويريد أن يعطى. قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومع هذا لم يكتفوا بالبخل، بل زادوا على ذلك أنهم يأمرون غيرهم. ومعنى ويأمرون الناس بالبخل أي بمنع ما أوجب الله عليهم، بمنع ما أوجب الله عليهم عطاؤه. وهذه مصيبة عظمى، أن يصير الإنسان بخيل ويدعو الناس إلى البخل. قد تجد من هو بخيل وقد ربما يأمر غيره، قد تجد ربما من الناس من لا يصلي ويأمر غيره أن يصلي، وهكذا. أما هذا جمع مع بخله أنه يأمر وصار داعيا إلى البخل والعياذ بالله. قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى. ومعنى ومن يتولى أن يعرض. ومن يتولى فإن الله هو الغني. وما أعظم هذا السياق، حين ذكر الله البخل ذكر غناه. ومن أخطاء بعض الناس يقول البعض: على من تبخل؟ تبخل على الله؟ وهذا لفظ خطأ، حين تقول تبخل على الله، فالله عز وجل هو الغني الحميد. قال: فإن الله هو الغني، أي غني عن سائر خلقه، لأن غناه ذاتي بخلاف الإنسان غني وفقير. أما غنى الرب سبحانه وتعالى غناه ذاتي. قال: فإن الله هو الغني الحميد. قلنا غني كما ذكر أهل التفسير عن سائر خلقه، لأن غناه ذاتي له، لا يستمده من غيره، لا يستمده من غيره، بخلاف الإنسان. انظر إلى فقرك حين تدعو الله أن يرزقك وأن يعافيك، هذا يدل على فقرك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وليس المقصود في الآية الفقر هنا هو الفقر بالمال فقط، فقر الإنسان ذات، فقير إلى المال، فقير إلى العافية، فقير إلى العلم، فقير إلى الهوى، إلى الجنة، إلى مغفرة الله، إلى رحمته، إلى عفوه، إلى صفحه، فقر ذاتي. ربما ترى رجلا غنيا ولكنه فقير إلى العافية مريض. ربما ترى رجلا صحيحا وهو فقير بالمال. مهما اجتمعت معه نعم الدنيا فهو لا يستغني عن ربه طرفة عين أبدا، غني أو فقير ذاتي الإنسان. قال: فإن الله هو الغني الحميد. ومعنى الحميد أي محمود بجلاله وجماله وآلائه، حميد أي محمود بجلاله وجماله وآلائه ونعمه على عباده. بقي هنا في قوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ما المقصود بالبخل هنا؟ هل هو بخل المال فقط؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه أعم، قال: عام كل ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم، كل ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك، ذكر ذلك في تفسيره. فلا تظن تقول أنا فقير يا أخي إيش تصدقنا، لكن لا تنسى أنك طالب علم، فلا تبخل أن تحفظ شخصا وتعلم وتدرس، لا تبخل أن تمسك حلقة قرآن وتبث الخير، هذا من البخل. فحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى المال، أي والله، وهذا معلوم. فإن الإنسان قد يستطيع أن يستغني كما ذكر أهل العلم بوجبة واحدة خلال 24 ساعة، أما العلم كما ذكر شيخ الإسلام فيحتاج على عدد أنفاسه. وسبحان الله، من تراه بخيلا في ماله تمحق عليه البركة، ومن تراه بخيلا في علمه تمحق عليه البركة. وفي قوله سبحانه: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فقال أهل العلم: لا شك أن العلم أولى وأرفع وأسمى من ذلك. فإذا كان العبد إذا تصدق بعشر ريال بارك الله له، يخلفه الله، ينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. هذا في المال، وربما لو أعطيته 10,000 يأكلها في يومه، لكن لو علمته آية إلى أن يموت، وهو لو علم غيره إلى أن يموت، وذاك لو علم غيره، لصارت سلسلة من الأجور ممتدة إلى أن يشاء الله تعالى. فصدقة العلم أعظم من صدقة المال، أعظم من صدقة المال. فالإنسان إن لم يكن عنده طعام سيصوم، ربما يمتن، لكن العلم معلوم أنه لا حياة للإنسان وللأمة إلا بالعلم، وما من مصيبة على وجه الأرض إلا وسببها الجهل، وما من معصية إلا وسببها الجهل. فكلما ازداد العبد جهلا ازداد عمى، وكلما ازداد العبد علما ازداد نورا وضياء. فإذا يقول شيخ الإسلام: قال عام: كل ما ينفع في الدين والدنيا من مال وعلم وغير ذلك. فالبخيل بالعلم الذي يمنعه، والمختال إما أن يختال فلا يطلبه، وإما يختال على بعض الناس فلا يبذله. هذا يقول حتى في صاحب العلم، قال: بخيل بالعلم الذي يمنع، والمختال أي قد يختال بالعلم فلا يطلبه، أو يختال على بعض الناس فلا يبذله. فالإنسان يتنبه من هذا، لا تظن فقط في المال. وكما قال أبو إسحاق الإربيلي رحمه الله وهو يوصي ولده: ويزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ويكفي حسبنا في ذلك حديث النبي، حديث عثمان: خيركم رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقد ذكر عن بعض السلف حين قرأ هذا الحديث أقعده كم 40 عاما يعلم الناس القرآن، حديث واحد. فلا تقول أنا ما عندي وقت، لا، هذا هو الوقت أصلا. وما الفائدة أن تتعلم؟ والله لو تعلمت آية كان عليك أن تعلمها، لا تقول ما عندي وقت، وربما تموت قبل والوقت هذا ما استفدت منه. ألا ترى ربما إلى عشرات بل إلى مئات من طلاب العلم غادروا الدنيا. فما أجمل طالب العلم، يأخذ من هنا وينفق هنا، في نفس الوقت يبارك وينمي لك هذا العلم والزاد. وإن كنت قليل العلم ترى الثمرة والله، وهذا شيء معلوم. حتى وإن كنت قليل العلم لكن تتعلم وتعلم وتعمل تظهر آثار العلم عليك وعلى أعمالك وعلى دعوتك، وإن كنت قليل العلم. أو تظنون أن العبرة بكثرة العلم؟ هناك ربما أئمة أو علماء من لا يظهر ولا يشهر، علماء كبار جدا، ربما أحدهم يمكث بالعلم أكثر من 70 عاما وبتحصل العلم، وهذا شيء معلوم. ألا تقرأ في الكتب وفي السير؟ ربما تقرأ أئمة ما تسمع ولا شهروا، وبعض العلماء ربما أصغر منهم سنا وبارك الله في مؤلفاته وفي علمه، وربما بعدهم ما طلب العلم إلا من بعد ذلك. فليس العبرة فقط بكثرة العلم، وإن اجتمع كثرة علم إلى عمل فهذا شيء لا نقاش فيه. قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى. هذا تهديد يا أخوة، انتبه أن تعرض، عن الصدقة مما أوجب الله عليك وعن العلم أن تعلم غيره. قال ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وما أعظم ختم هذه الآية، أي إن بخلت فإنما تبخل على نفسك، ما تضر إلا نفسك فقط، ما تضر أحد، فالله غني، الله عز وجل، وإن تصدقت وعملت هل ينفع ذلك؟ ماذا قال سبحانه في الحديث القدسي؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وكذلك العبد مهما قدم من الأعمال ما ينفع إلا نفسه. ثم دخلنا في الآية التي تليها وفيها فوائد عظيمة، نجعلها إن شاء الله إلى الدرس الآتي.